الحق تبصره القلوب، لأن الحق شمس لا تغيب، ويبقى الشاردون بغير هدي تناديهم وتغريهم دروب. هنالك في ظلال الفكر تاهوا، نناديهم عسى أن يستجيبوا.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت، إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، تعالوا بنا في هذه الليلة الطيبة المباركة نكمل ما قد بدأناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي معنا في هذه السلسلة، التي أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها في موازين الحسنات، إنه على كل شيء قدير. ما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، يعني كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص هذه المعان فهمت، فنحن نكرر هذا الحديث في صدر كل حلقة حتى ننتهي منه إن شاء الله جل وعلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله جل وعلا؟ يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا خلقه الله، ماذا أراد الله جل وعلا منه في هذه الحياة الدنيا. أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد، وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فرح معاذ رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أي بهذه البشرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وبدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن الشرك الأصغر، النوع الثاني من أنواع الشرك، وقلنا بأن الشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر. الشرك الأصغر أعظم من الكبائر. وضربنا أول مثال على عمل يقع فيه عامله في الشرك الأصغر، هذا النوع من الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، هذا النوع من الشرك الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل، هذا النوع من الشرك الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم بسببه لأمته: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. تكلمنا عن النوع الأول من أنواع هذا الشرك، وهو أن يريد الإنسان بعمله الدنيا. ووقفنا مع قول الله جل وعلا في كتابه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ووقفنا مع قول الله جل وعلا في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقلنا: من تقرب إلى الله جل وعلا بطاعة، من فعل طاعة عبادة مما يبتغى بها وجه الله جل وعلا، ولكن ما أراد بهذه الطاعة وجه الله ولا ثواب الله ولا الفرار من عقاب الله، ولكن أراد دنيا، هذا قد وقع في الشرك الأصغر. فإذا بالأسئلة، ولا بد من تفصيل: هل كل من عمل للدنيا فقد وقع في الشرك الأصغر؟ قلنا بأن الإنسان أو بأن العامل أو بأن العبد الذي يعمل الأعمال الصالحة والطاعات، يصلي ويصوم ويتصدق ويزكي ويصل الأرحام، ويعمل هذه الأعمال ليصل بها إلى مكسب من مكاسب الدنيا، هذا ينقسم على أصناف وأحوال. فمثلا من الناس من يعمل عمل صالح ولا يريد بهذا العمل ثواب الله جل وعلا في الآخرة، لكن عايز إيه؟ عايز أن يوسع الله جل وعلا عليه وعلى أبنائه في الدنيا، أن يمتعه الله جل وعلا بالصحة والعافية في الدنيا، أن يسره الله جل وعلا في الدنيا. يبقى عمل صالح ما أراد به الآخرة، ولكن أراد به نفعا من الله جل وعلا في الدنيا. زي مثلا إنسان حريص على الصدقة، أن يتصدق، حريص، يعني ما في موقف من المواقف إلا ويبدأ ويبادر بإعطاء الصدقة للفقراء والمساكين، حتى أنه والله أحيانا يعطي من لا يستحق، ولكن لا يتخلف ولا يتأخر عن إعطاء الصدقة. هذا الرجل يعمل هذا العمل الصالح ليس من أجل الآخرة، أمال عايز إيه؟ النية إيه؟ إرادته بهذا العمل أن يوسع الله جل وعلا عليه وعلى أولاده في الدنيا، أن يعطيه الله جل وعلا صحة وعافية ويعافيه الله جل وعلا من الأمراض والأسقام هو وأبناؤه في الدنيا. نقول: من عمل العمل الصالح الذي يبتغى به وجه الله جل وعلا من أجل الدنيا فقط، وما أراد أبدا ثواب الآخرة، هذا قد وقع في الشرك الأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. انت ناوي بالعمل الصالح ده تحصيل ثواب في الآخرة؟ لا، ده ما خطرش ببالي أصلا. ما هي هنا مصيبة، إن كتير من الناس قد يقومون بأعمال صالحة ولا يستحضر النية. دي مشكلة. يزور صديق له في الله مريض، يعود مريضا، يجلس يقرأ من كتاب الله جل وعلا، يحضر حتى محاضرة في المسجد يتعلم فيها علما شرعيا، يعمل أي طاعة أو أي قربة وما استحضر النية. لا يقبل الله جل وعلا عملا إلا بنية. النية شرط من شروط صحة الأعمال. علشان كده لابد وأن نجدد النوايا دائما على طول. أنا جاي النهاردة علشان أتكلم في هذا اللقاء، أستحضر النية أن هذا العمل أبتغي به وجه الله جل وعلا. حضرتك قاعد دلوقتي أمام الشاشة تسمع هذه الكلمات، استحضر النية أنك لا تجلس إلا لابتغاء أجر الله جل وعلا في الآخرة، طمعا في رضوان الله جل وعلا وخوفا من عقاب الله جل وعلا. حتى الصلوات، أنت أذن لصلاة من الصلوات وانت رايح المسجد تنوي، واحنا عارفين ان النية محلها القلب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بقلبك ان تدرك هذه الصلاة في جماعة، الصدقة تتصدق وتنوي ان هذه الصدقة تبتغي اجرها من الله جل وعلا في الآخرة، وهكذا. لكن كثير من الناس ضيع النية، وهذا امر لا يستقيم. ومن الناس الصنف اللي احنا بنتكلم عنهم النهاردة، يعمل العمل الصالح وهو مش عايز أجر الآخرة، ده عايز أجره دلوقتي في الدنيا، عايز سعة، عايز بركة، مش عايز أمراض، عايز صحة، عايز عافية. هذا أشرك مع الله جل وعلا شركا أصغر، يأثم بشركه هذا في الدنيا، يعطيه الله جل وعلا ما أراد من الدنيا في الدنيا، ولكن في الآخرة ليس له نصيب، ليس له أجر عند الله جل وعلا. ليه؟ لأنه لم يعمل من أجل الأجر، ولكنه عمل من أجل الدنيا. وهذا لابد وأن يتوب قبل فوات الأوان، هذا إثم عظيم، وهذا عمل عند الله جل وعلا أعظم من ارتكاب الكبائر. وإن مات على ذلك فهو على خطر عظيم، إما أن يغفره الله جل وعلا له، وإما أن يعذب بهذا العمل في النار، عافاني الله وإياكم. هذا صنف من الناس يعمل العمل ولا يريد به وجه الله جل وعلا، وإنما يريد تحصيل منفعة من الله في الدنيا. وممكن يعمل العمل الصالح وعايز منفعة دنيوية، عايز مال، عايز وظيفة، عايز زواج، عايز تجارة، يعمل عمل صالح، مثلا عايز يتقدم للحصول على وظيفة إمام في مسجد، فلا بد أن يكون حافظ للقرآن فيجلس يحفظ القرآن، هذا عمل صالح من أجل الأعمال الصالحة. ولكن هو ما جلس لحفظ كتاب الله جل وعلا من أجل أجر في الآخرة، ولكن فقط من أجل الوظيفة. هذا يسافر إلى الحج لا طمعا في ثواب وأجر الحج، ولكن طمعا في تجارة، أمور هيروح يبيعها هناك وهيشتري حاجات من هناك يبيعها هنا، وتجارة يستورد يصدر وهكذا فقط. طب أجر الحج هو ما خطر له ببال. إذا من عمل من أجل تحصيل أمر من أمور الدنيا بعمل صالح، هذا يعطى في الدنيا ما أراد إن شاء الله جل وعلا له وقدر، أما في الآخرة فليس له نصيب في الآخرة، عافاني الله وإياكم. وهذا الرجل كما قلنا وقع في الشرك الأصغر، وخد بال حضرتك كده، والله قد يصل به هذا العمل إلى الوقوع في الشرك الأكبر. أنت بتقول إيه؟ الشرك الأكبر اللي بيخرج من الملة، الشرك الأكبر الذي يحبط كل الأعمال، الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. نعم، واحد لا يحركه إلا المال فقط، لا يعمل عملا إلا من أجل تحصيل المال، لا يفرح إلا من أجل المال، لا يحزن إلا لفوات المال، لا يوالي إلا من أجل المال، لا يعادي إلا من أجل المال. هذا الرجل وكأنه اتخذ المال إلها، إلها يعبد من دون الله جل وعلا، كيفما وجهه المال توجه، يعني ربه سبحانه وتعالى يأمره بأوامر فلا يلتفت، حتى أنه لا يعمل العمل الصالح إلا إذا كان عارف إنه من وراه هيحصل مال. هو ما حفظ القرآن إلا من أجل الوظيفة، هو ما وصل أرحامه إلا من أجل مال عنده ومنفعة، هذا ما عمل العمل الصالح إلا من أجل مال. هذا الرجل قد يصل به الأمر إلى الشرك الأكبر. ليه؟ اتخذ هذا المال إله يسمع له ويطيع من دون الله جل وعلا. اسمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، عبد الدينار وكأنه اتخذ الدينار إله، نعم يسمع له ويطيع. تعس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بالتعاسة بالهلاك، عافاني الله وإياكم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، نوع من أنواع القماش. هذا الرجل عبد للمال، عبد للثياب، للمساكن، لتزيين البيوت، لتزيين الثياب وفقط، لا يهتم إلا بهذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي. هو ده الدليل والشاهد. يعني إيه؟ يعني لا يفرح إلا إذا كسب مكسبا ماديا في الدنيا، وصل اللي هو عايزه من أمور الدنيا، هنا الفرح. لكن يفرح علشان تحصيل عمل صالح، علشان قرب لله عز وجل، لا 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 لا، لا يهتم بهذا الأمر. يفرح من أجل الدنيا ويحزن ويسخط لعدم تحصيله دنيا. هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لمن سمع له وأطاع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمثال لا للحصر. وإلا هناك من يعبد هواه، عقله، عافاني الله جل وعلا وإياكم، يسمع لعقله ويطيع حتى ولو صادم العقل نصا صحيحا صريحا من الشرع، اللي شايفه بعقله وبهواه هو اللي يكون. هذا اتخذ إلهه هواه. النهاردة بيطلع علينا من كل مكان من يقول بأن ربنا سبحانه وتعالى ما حرم الخمر. النهاردة بعد أكثر من 1400 سنة، وللأسف يقال بأنه من علماء الأزهر لابس العمامة الأزهرية ومما يدمي القلب، الخمر مش حرام، الزنا مش حرام، القرآن فيه آيات لا تفهم ولا تعقل، وإحنا مش هنكلم الناس النهاردة ونقول لهم بأن القرآن هذا فيه أخطاء، الناس مش هتقبل ده، لا لا، بس هنقول لهم بكده بعدين. هذا عبد لغير الله جل وعلا، عافاني الله وإياك. واحد لا يستطيع أن يعيش بدون الغناء، بدون الغناء في بيته، نزل من البيت، في سيارته، وصل الشغل، في مكان عمله، غناء 24 ساعة، والله لا ينام حتى إلا على الغناء. واحد عبد للسيجارة، للمخدرات، واحد عبد للنساء وللشهوات، عافاني الله وإياكم. فالعبيد كثير. كل إنسان يسمع ويطيع لشيء يحركه، ما يتحركش من مكانه إلا علشانه، من أجله، هذا أشرك مع الله جل وعلا غيره. يبقى ده الصنف الأول، يعمل العمل الصالح علشان الآخرة، عشان ربنا، لا علشان دنيا. صنف ثاني، يعمل العمل الصالح ولكن في مشكلة، هو بيصل الأرحام لوجه الله جل وعلا، ويتصدق لوجه الله جل وعلا، ويعني بيعمل أعمال الصالحة لوجه الله جل وعلا، وقد يكون عنده حسن خلق وصدق في الحديث ووفاء بالمواعيد، كلها من الأعمال الصالحات، ولكن في مصيبة تانية. أن هذا الرجل واقع وقابع في الكفر أصلا بين مثلا اليهود والنصارى. تجد من بين اليهود ومن بين النصارى من يفعل أعمال صالحة، يعني إيه؟ يحافظ على زيارة المرضى، هذا الفعل يحبه الله جل وعلا ويرضاه، هذا من الطاعات، ويروح يزور المريض ابتغاء وجه الله جل وعلا، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالصدقة، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالصدق، ويتقرب إلى الله جل وعلا بطاعات كثيرة، ولكنه على الكفر الأصلي. هذا ليس له في الآخرة جزاء. ليه؟ لأنه أصلا كافر بالله جل وعلا. أيوة، من قال بأن لله جل وعلا ولد فقد كفر، هذا كلام الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. من قال بأن لله ولد فقد كفر. اليهود تقول بأن عزير ابن الله، والنصارى على قولين، إما منهم من يقول بأن المسيح ابن الله، ومنهم من يقول بأن المسيح هو الله. هؤلاء إذا قاموا بأعمال صالحة يعطيهم الله جل وعلا أجر هذه الأعمال في الدنيا، يعمل أعمال صالحة في الدنيا يجازيهم الله جل وعلا عليها في الدنيا، لكن في الآخرة ليس لهم في الآخرة من نصيب. واحد واقع في شرك أكبر عافاني الله وإياكم، يعني إيه؟ قلبه معلق بالأولياء والأضرحة والقبور والجن وعلماء الفلك وإقران الفنجان وهذه الأمور، إذا أراد شيئا يروح يدعو يرفع يديه لميت في قبره لغير الله جل وعلا، عندما يطلب المدد والعون يستعين بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، عايز الولد ينجح، عايز البنت تتزوج، عايز أي طلب يتوجه إلى هذا المقبور في قبره. هذا واقع في الشرك الأكبر، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، واقع في الشرك الأكبر. والشرك الأكبر قلنا بأنه مخرج من الملة، هذه هي أصول الدين، هذه هي الثوابت. طيب، هذا له أعمال صالحة أخرى، يحافظ على الصلاة مثلا، يحافظ على الصيام، بل يصوم نافلة، هذه الأعمال يعطى بقدرها في الدنيا، لكن في الآخرة احنا عارفين ان الشرك الأكبر سبب في ان يحبط الله جل وعلا له عمله الذي أشرك فيه، وباقي الأعمال الصالحة لا وزن له في الآخرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، عمل عمل صالح في الدنيا يأخذ الجزاء في الدنيا، أما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة. طيب، يبقى هذا نوع ثاني، يعمل العمل لله جل وعلا ولكن الأصل عنده بأنه على غير دين الإسلام، فليس له أيضا في الآخرة من نصيب. في أصناف أخرى من البشر بيعملوا أعمال صالحة لغير وجه الله، نعم نتعرف عليها بعد هذا الفاصل القصير إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، قلنا بأن هناك أصناف من الناس يعملون العمل الصالح لا ابتغاء وجه الله جل وعلا ولا لابتغاء ثواب الله جل وعلا في الآخرة، بل منهم من يعمل العمل الصالح، صلاة، صيام، صدقة، عمرة، حج، صلة أرحام إلى آخره، من أجل تحصيل أجر في الدنيا، سعة أرزاق أو صحة أو معافاة من الأمراض، ومنهم من يعمل هذا العمل من أجل تحصيل مال أو وظيفة أو زوجة أو أي أمر من أمور الدنيا، وصنف آخر يعمل العمل الصالح ولكن هو في الأساس ليس على الإسلام، يجازى بعمله الصالح في الدنيا، فربنا جل وعلا عدل، ولكن في الآخرة ليس له جزاء لهذا العمل لأنه كان في الدنيا على الكفر. وصنف ثالث يعمل العمل الصالح سجية، فطرة، طبع، تعود. واحد يتعود أن يتصدق، يعني إذا سئل أعطى لا يتأخر، إذا رأى أي محتاج لا يتأخر، يعني يسعى في قضاء حوائج المسلمين، لا يتأخر عن أي أمر، صادق في حديثه، صادق في مواعيده، يتحرى الرزق الحلال، يبتعد عن الظلم. هذا يتعبد بأنواع من الطاعات والعبادات، يقوم بأعمال وطاعات وقرب، نعم، ولكن هل فعلها بنية أخذ الأجر والثواب في الآخرة؟ لا، هو بيعمل العمل ده طبع، هو طبعه كده على سجيته بدون استحضار لنية، هو ما طلب لا نية في الآخرة، ما طلب أجر في الآخرة، وما طلب أجر في الدنيا، ولا عمل الكلام ده علشان حتى يقال بأنه كذا أو كذا. واحد حريص جدا على بر الآباء والأمهات، بار جدا بأبويه، واحد يصل رحمه سبحان الله من أحسن ومن أشد الناس حرصا على صلة الأرحام. طب بيعمل كده ليه؟ طلبا في رضوان الله جل وعلا في الآخرة؟ لا، مش في دماغه، وما طلبها وما استحضر هذه النية، ولكن هذه هي طبيعته وسجيته، ولا يطلب عليها أجر في الدنيا. هذا الرجل أيضا يعطى بهذه الأعمال الصالحة في الدنيا، ولكن في الآخرة لا يأخذ عليها أجر، ولا يجد لها في ميزانه ولا في كتابه أجر. خد بالك، الحسنة لا تكتب على العمل الصالح إلا إذا أردت بها وجه الله والدار الآخرة. الحسنة، العمل الصالح، لا تؤجر عليه يوم القيامة إلا إذا استحضرت النية بأن هذا العمل تريد به الثواب في الآخرة. لكن مهما تعمل من أعمال صالحة، وخد بال حضرتك من الكلام ده، احنا ممكن نضيع كتير من الأعمال الصالحة بسبب عدم استحضار النية. اعمل العمل وما استحضرت ان هذا العمل اطلب من الله جل وعلا عليه ثوابا في الآخرة. اتصدق واصوم، ويعني اصوم حتى صيام نافلة، اعتمر، احج، وما استحضرت نية الثواب الاخروي، يضيع ثواب هذا العمل. فهذا الرجل الذي يعمل الأعمال الصالحة على سجيته، على طبعه، لا يريد ثوابا لا في دنيا ولا في آخرة، هذا يعطيه الله جل وعلا على أعماله الصالحة في الدنيا. ففي الآخرة هو ما قصد الآخرة، هو ما نوى للآخرة، هو ما عمل للآخرة. هذا نوع من الأنواع، أو من أنواع البشر. وفي نوع رابع أو خامس، هذا النوع يعمل العمل الصالح، خد بال حضرتك، ويريد به الدنيا والآخرة معا. هو الأصل إننا أتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة وبالأعمال الصالحة فقط لابتغاء الأجر في الآخرة، فقط الأصل كده. ربنا سبحانه وتعالى يأمرني بأمر أسمع وأطيع طمعا في رضوان الله وخوفا من عقاب الله، لا أطمع في ثواب في الدنيا، الطمع، كل الطمع في ثواب الآخرة. الأصل كده أن الطاعة والعبادة يرجى الأجر فيها في الآخرة. في ناس تقوم بعمل صالح، بعبادة وطاعة، والنية تحصيل منفعة في الدنيا وتحصيل منفعة في الآخرة، يعني يحرص في حياته الدنيا على تقوى الله جل وعلا، على أن يتقي حدود الله جل وعلا وحرمات الله جل وعلا، أن يتقي النار، ونيته الثواب في الآخرة، الجنة والخلود في الجنة، والهروب عافاني الله جل وعلا وإياكم من النار. وفي المقابل برضو طمعان في إيه؟ أن يوسع الله جل وعلا عليه في الأرزاق. أنا كل ما أتمسك بشرع الله جل وعلا وبأوامر الله جل وعلا أكافأ عليها في الدنيا والآخرة، ويطلب ذلك ويريد ذلك بنيته وقصده وقلبه، يريد عليها ثواب في الدنيا وفي الآخرة، هذا لا بأس فيه، لا إشكال. فقد قال الله جل وعلا في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما فيش مشكلة، ربنا سبحانه وتعالى بين أن من تحرى التقوى والتقى هذا يرزق في الدنيا، وإذا ابتغى بعمله الدنيا والآخرة يعطى من الكريم جل جلاله وتقدست أسماؤه من الدنيا ومن ثواب الدنيا ومن ثواب الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فواحد خايف على أولاده من بعده هيضيعوا، والأيام اللي جاية فيها ما فيها وبها ما الله بها عليم، خايف يترك لأبنائه مال فيضيع، يخشى أن يترك أبنائه على فقر فيضيعون، شغال وشغله الشاغل في الدنيا خايف على أولاده بعد مماته. فهذا الرجل يتحرى التقوى في الدنيا والتقى والعمل الصالح، ونيته بكده إيه؟ أن الله جل وعلا لا يضيع أبناءه من بعده، ويبتغي كذلك مع هذا الأجر في الآخرة، لأن الله جل وعلا قال: الذي يخاف على أبنائه أن يضيع من بعده فليتق الله في هذه الدنيا. لا بأس ولا مانع أن يصلي الإنسان ويبتغي بصلاته القرب إلى الله جل وعلا والثواب الآخرة، وأن يدعو الله جل وعلا في صلاته بأمور من الدنيا، لا معارضة. إنسان قال له الطبيب: انت علاجك انك تمشي كتير، المشي مفيد جدا، وهو في مكة، فيعمل ايه؟ يتعمد ان يمشي في الطواف، يقول انا بدل ما امشي حوالين البيت او في مكان للرياضة او اتريض في الشارع، لا انا اطوف ببيت الله الحرام، وطمعان في الاجر في الدنيا بالشفاء، وطمعان واراد وقصد الثواب في الآخرة، الاثنين مع بعض. واحد يصوم شاب لا يجد الزواج ويريد أن يتعفف وأن يضبط شهوته فيصوم، ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وقاء، جنة وقاية. فيعمل العمل الصالح ويبتغي بهذا العمل الصالح ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. أنا عايز بس حضرتك تاخد بالك إن الإنسان إذا عمل العمل الصالح لا يبتغي به إلا ثواب الآخرة، فهذا هو الكمال، ده أعلى الدرجات، هذا لا يعمل العمل إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا، وهذه هي أعلى درجات الإخلاص. طيب، عمل عملا صالحا أراد به ثوابا في الدنيا والآخرة يجوز، ولكن هذا ولا شك أقل في الأجر وأقل في الإخلاص ممن ابتغى الثواب في الدار الآخرة وفقط. الذي يستغفر الله جل وعلا لا لشيء إلا لثواب الآخرة، إلا طمعا في الجنة وخوفا من النار، هذا أعلى في المنزلة والدرجة والثواب عند الله جل وعلا ممن يستغفر ويطلب بعمله واستغفاره الدنيا والآخرة معا. لكن يجوز، ويجوز أن يذهب الرجل مثلا، وهذا بالإجماع، يذهب إلى الحج ويريد ويتعمد وينوي ثواب الآخرة وتجارة الدنيا، هذا يجوز. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعمل إيه؟ فليصل رحمه. فواحد يتعمد صلة الرحم والمحافظة على صلة الرحم، لكن ليه؟ علشان تحصيل ساعة سعة في الرزق وبركة في الآجال والأعمار والأرزاق في الدنيا وطمعا في الآخرة. لازم الاثنين، بل أزيد وأقول لابد وأن تستحضر نية الثواب في الآخرة أولا. أنا حافظ على صلة الرحم وأصل رحمي أولا طاعة لله جل وعلا وطمعا في رضوان الله جل وعلا، ده أولا، وبعد كده طمعا في الدنيا أو في تحصيل منفعة من الدنيا. لو طلبت الآخرة فقط بعملي، مش عايز غير الثواب في الآخرة، هذا أكمل الأعمال، أعلى الدرجات، أعلى درجات الإخلاص. قصدت بالعمل تحصيل آخرة ودنيا لا بأس، ولكن هو أقل في المرتبة. قصدت بالعمل دنيا وفقط، هذا هو الشرك، ليس لك في الآخرة من نصيب. توفى بقدر عملك الصالح في الدنيا، نعم، وتعطى في الدنيا ما تسعى له، نعم، يوسع الله جل وعلا عليك حتى وإن كنت من أهل الكفر طالما أنك أخذت بالأسباب، نعم، لكن في الآخرة ليس لك عند الله جل وعلا من نصيب. هذه أقسام الناس في العمل الصالح الذي يراد به دنيا. يبقى معنا قسم، وهو الرجل الذي يعمل العمل الصالح ابتغاء وجه الله جل وعلا، ومش عايز دنيا، مش عايز مال، مش عايز وظيفة، مش عايز زواج، مش عايز سعة في الأرزاق، لكن عايز ايه؟ عايز مدح الناس وثناء الناس وإعجاب الناس بعمله، وأن يتحدث عنه الخلق ويقولون فيه الأقاويل. هذا نوع ثاني خالص، دي المصيبة الكبيرة، ده الرياء. الرياء أن يعمل الإنسان العمل الصالح ويطلب به ويريد بعمله هذا المدح والثناء والرياء. منه رياء مخرج من الملة، مخرج من الملة يعني شرك أكبر. أيوة، إزاي؟ أن يظهر الإنسان عكس ما يبطن، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، أو يبطن الكفر ويظهر الأعمال الصالحة ليرائي بها الناس. يبقى هو في صدره وقلبه ناقم على الإسلام والمسلمين، ولكن خوفا من بطش المسلمين يظهر الإسلام ويظهر الأعمال الصالحة. هذا رياء يخرج من الملة، وهو من النفاق الأكبر الذي قال الله جل وعلا فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي رياء هو من الشرك الأصغر، له صور. رياء في الهيئة، في اللبس، في الزي، في الثياب. حصل من يتعمد أن يرتدي ثيابا تشبه ثياب العلماء ليقال بأنه من العلماء. واحد يرائي بهيئته، يكون على هيئة ويطلب من هذه أو بهذه الهيئة عندما يراه الناس أن يقولوا بأنه من العلماء. أو واحد جاهل ويتزيى بزي عندما يراه أحد يقول بأنه من الأطباء مثلا أو من المهندسين. المهم بهيئته يطلب مدح وثناء الناس، هذا رياء بالمظهر بالزي. وهناك رياء بالأقوال، في حضور الناس ينمق الكلام. ليه؟ عايز المدح والثناء، عايز يسمع مدحه. في حضور الناس يتكلم بالحكم والمواعظ، يكثر من ذكر الله جل وعلا حتى يقال بأنه من الذاكرين، يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستشهاد بالآيات والأحاديث وأقوال العلماء وأهل العلم والأئمة الكبار. ليه؟ علشان اللي يسمع ويشوف يقول الرجل ده متمكن، عنده علم، هذا يعمل عمل ويرائي به الناس، واحد آخر يرائي بالأعمال، يقف للصلاة، فعندما يعلم بأنه يرى من الخلق يحسن صلاته، يطيل الصلاة، يحسن القراءة، يحسن التلاوة، يطيل في الركوع والسجود، يحقق الاطمأنينة في الصلاة. بل من الناس من يفرط في الصلوات المفروضات، صلاة الفريضة نفسها مقصر فيها، يتهاون ويتكاسل عنها، وقد يضيع. ولكن لما يكون معه حد تلاقيه ملتزم بأوقات الصلاة، أول ما يسمع الأذان يقوم مباشرة، إيه الموضوع؟ صلي في جماعة، هذا عمل صالح نعم، ولكن ما ابتغى بهذا العمل إلا المدح والثناء من الناس. واحد ليس له نصيب من الليل، لا يقوم شيئا من الليل، ليس له صلاة ليل نافلة، وبعدين ينزل عنده ضيف وهيبيت عنده ليلة ولا اثنين، تحصل هذا الرجل حريص ومنضبط وملتزم بصلاة الليل، ويقوم ويعلي من صوته في القراءة ويحسن. هو بيعمل عمل ده ليه؟ ما هو قيام الليل ده عمل صالح من أجل الأعمال الصالحة، وطاعة وقربة إلى الله جل وعلا. ولكن هو ما عمل هذا العمل من أجل الله، بل من أجل أن يقال ويمدح. يعني الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال، واسمع معايا الحديث ده، والله يشيب منه الولدان. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، يا ترى مين؟ شارب للخمر، زاني، قاتل، مين أصناف اللي أول من تسعر بهم النار؟ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومتصدق ومجاهد. الله أكبر. عالم يؤتى به في أرض المحشر أمام الخلق، ويعرفه الله جل وعلا بنعمه وفضله عليه في الدنيا فيقر ويعترف ويعلم فضل الله جل وعلا عليه فيسأله الله جل وعلا. قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمله ماذا، عن علمه ماذا عمل فيه. فيسأل: ماذا عملت بهذا العلم؟ فيقول: علمته فيك يا رب، أنا مشيت بين الناس بالدعوة إلى الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كنت بتنقل في المساجد ما بين خطبة ما بين درس ما بين محاضرة، وعلى فضائية من الفضائيات، وفي مجلس من المجالس، علمت العلم فيك يا رب. فيقول الله جل وعلا له: كذبت. ربنا جل وعلا مطلع على ما في الصدور، يعلم السر وأخفى، يقول الله جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة له: كذبت، بل عملت ليقال عالم، عملت ليقال عالم. ما أردت بهذا العمل الصالح ابتغاء وجه الله جل وعلا، بل أردت مدح الناس. وقد قيل لك هذا في الدنيا، اللي انت عايزه خدته في الدنيا وانتهى. وقد قيل قد يكون من أهل القرآن، من أصحاب الأصوات الندية، ويقرأ كتاب الله جل وعلا في المساجد وعلى أسماع الناس، لا لوجه الله جل وعلا، بل ليقال قارئ. وقد قيل ثم يؤمر به، خد بال حضرتك، نحن نتكلم عن عالم قد أثنى عمره في الدنيا في العلم وفي تعليم الناس وفي تعلم دين الله جل وعلا، يؤمر به في أرض المحشر: سلم يا رب سلم، ثم يسحب على وجهه ويطرح في النار. الله أكبر. وأما الثاني فالمتصدق صاحب الصدقة، رجل أعطاه الله جل وعلا في الدنيا مال ووسع عليه، فيسأله الله جل وعلا ويعرفه نعمه عليه في الدنيا فيقر ويعترف لله جل وعلا بما كان لله عليه من نعم وفضل، فيسأل ماذا عملت بهذا المال، فيقول تصدقت فيك يا رب وسعت على الفقراء والمساكين والمحتاجين من المسلمين، وصلت الأرحام، كنت في حاجة إخواني من المسلمين من أصحاب الحاجات والعوز، فيقول الله جل وعلا له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، بل عملت ليقال متصدق منفق كريم، ما أردت وجه الله جل وعلا وثواب الآخرة، وإلا لو عمل هذا العمل لله جل وعلا وأراد به تحصيل ثواب الله جل وعلا في الآخرة لأعطاه الله وزاده الله جل وعلا من فضله، ولكن عمل العمل تصدق ليقال، عايز يسمع المدح والثناء من الناس، وقد قيل هذا في الدنيا وانتهى الأمر، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويطرح في النار، سلم يا رب سلم. ومجاهد، مجاهد الأول ضحى بوقته وبعمره في التعليم والتعلم، ثم المآل في النيران عافاني الله وإياكم، ليه؟ لأنه ضحى بأوقاته وبعمره لمدح الناس، طلبا لمدح الناس وليس طلبا للثواب من الله جل وعلا. واحد ضحى بالأوقات والأعمار، والمتصدق ضحى من حر المال، ومجاهد ضحى بنفسه، جاد بنفسه، قاتل في ميدان المعركة، ومع ذلك يؤمر به الله جل وعلا ويعرفه الله جل وعلا نعمه، فيعرف يقر يعترف ماذا صنعت بهذه النعم، فيقول جاهدت فيك يا رب، فيقول الله جل وعلا له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل جاهدت ليقال. الله المستعان، جاهدت ليقال، انت بتقول ان انت بتقاتل من اجل كلمة الله جل وعلا ومن اجل دين الله، لا، بل لتحصيل منفعة، بل لتحصيل منفعة، طلب مدح وثناء من الناس، مجاهد جريء قوي لا يخشى لومة لائم، لا يتنازل عن حقه، لا لا، وقد مدحوك فقد أعطيت حقك في الدنيا كامل، ثم يسحب من وجهه ويطرح به في النار. هذه الأصناف وأصحاب هذه الأصناف تقربوا بأعمال من أجل الطاعات والعبادات، القليل من الصفوف من يستطيع القيام أو المحافظة على الصدقة، مين إلا من وفقه الله جل وعلا، من يستطيع أن يجود بنفسه في القتال، من يستطيع أن يفني عمره في العلم والتعلم إلا من سدد الله، ومع ذلك المآل الله أكبر إلى النيران، ليه؟ لأن العمل ما كان لوجه الله جل وعلا. اسمع حديث جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل في يوم القيامة ثم يلقى به في النار، سلم يا رب سلم، فتندلق أقتابه يعني تخرج أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار، أي فلان ماذا أصاب، إيه اللي جابك هنا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف يعني في الدنيا، ألم تكن تنهانا عن المنكر، فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، المسألة بس الشيخ فلان، العالم فلان، الداعية فلان، سلم يا رب سلم، محتاجين أن نصحح النوايا لله رب العالمين. من يعمل الأعمال الصالحة ولا يلقي لثواب الآخرة بالا يقف الآن، وأي خطوة بعد كده بنية، والله حتى اللقمة، اللقمة في الفم انوي بها ثواب الله جل وعلا في الآخرة، والله شغلك من أجل أن تكفي نفسك وعيالك وأهلك، احتسب الأجر في الآخرة. التعب في المواصلات وفي مشقة الدنيا، احتسب الأجر في الآخرة. أي عمل احتسب الأجر في الآخرة. عايز مع أجر الآخرة أجر في الدنيا يجوز ولا بأس، ووسع الله جل وعلا في هذا الباب، لكن إياك ثم إياك من أمرين. الأول أن تعمل العمل الصالح من أجل الدنيا فحسب، هذا شرك أصغر. وإياك أن تعمل العمل الصالح من أجل مدح الناس ونظر الناس إليه، وهذا رياء من الشرك الأصغر، عافاني الله جل وعلا وإياكم. نقف في هذه الليلة المباركة عند هذا الحد على أن نكمل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون.